بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثاني، في الدليل على القول الثاني، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي، وهو دليل المحقق القمي بأن خير دليل على الإمكان الوقوع. وناقشه المصنف إجمالا وتفصيلا، إجمالا بثلاثة أجوبة، تفصيلا عن كل قسم من الأقسام الثلاثة في العبادات المكروهة بل وفي العبادات المستحبة. ويمكن الملاحظة على ما أفاده المصنف في الجواب الإجمالي وفي الجواب التفصيلي. أما في الجواب الإجمالي، أولا لا نسلم بامتناع اجتماع الأمر والنهي كي يقال بأنه بعدما دل البرهان على الامتناع فلا بد من التأويل في النصوص التي ظاهرها الاجتماع. لا نسلم بأن لا نسلم بالامتناع العقلي كي يقال بلزوم تأويل النصوص التي ظاهرها الاجتماع، بل إن الدليل العقلي دال على الجواز فلا حاجة للتأويل في النصوص، بل إن النصوص تصلح أن تكون منبها عن وجود مغالطة في هذا البرهان المدعى. هكذا يمكن للقمي أن يجيب عن كلام الآخر. ثانيا، إن محل النزاع يشمل هذه الموارد التي ذكرها المحقق القمي كصوم يوم عاشوراء وكالصلاة في الحمام وكالصلاة في مواضع التهمة، وليس كما ذكر المصنف بأنها خارجة عن محل النزاع، لأن الموجود في الخارج واحد، بل هي داخلة في محل النزاع ولو كان الموجود واحدا. فالقائلون بالجواز يقولون بالجواز لتعدد العنوان، فالأمر متعلق بعنوان الصلاة، والنهي متعلق بعنوان الكون في الحمام أو في مواضع التهمة. تعدد العنوان حتى لو كان المعنون واحدا، خصوصا القسم الثالث، خصوصا القسم الثالث، فهذا داخل في محل النزاع بلا كلام، لأن متعلق الأمر هو الصلاة ومتعلق النهي الكون في مواضع التهمة. فلو تأملنا في السقف الأول والثاني وفي دخولهما في محل النزاع، إلا أن الثالث داخل في محل النزاع بلا كلام، فحاله كحال الصلاة في المكان المرفوض، لأن عندنا أصلاً دليل خاص دل على الصلاة بعنوان الصلاة، ودليل خاص على عدم الكون في مواضع التهمة بعنوان مواضع التهمة، سواء أثناء الصلاة أو في خارج الصلاة، فحاله كحال دليل الغاص. هذا ما يرتبط بالجواب الإجمالي. وأما بالنسبة للجواب التفصيلي الذي أشار له المصنف عن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، يا مولاي نذكرها لك لكي تتأمل أكثر وتتفتح البصيرة في التحقيق عندك. فبالنسبة للقسم الأول وهو العبادات المكروهة التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة، فالمصنف ادعى بأن النهي عن صوم يوم عاشوراء لأجل مصلحة وليس لأجل مفسدة، بل لأجل مصلحة في الترك، تمام؟ إما الانطباق عنوان على الترك وهو مخالفة بني أمية، أو لأجل ملازمة ذلك لعنوان آخر وهو التقوي مثلا على إحياء أمر أهل البيت، فتندرج المسألة في تزاحم المستحبات أو المستحبين. فيلاحظ عليه بأن النهي ليس لمصلحة في التار، فهذا خلاف الظاهر، وإنما النهي لمفسدة، بأن النهي ليس لمصلحة في الترك يعني ترك الصوم، بل الظاهر هو أن النهي لمفسدة في الصوم، فنفس صوم يوم عاشوراء فيه مفسدة ومبغوضية، كما ذكر المحقق النائيني. فبالتالي لا تكون المسألة راجعة لتزاحم المستحبين من الأساس، فليس الترك مستحب، بل الفعل مبغوض. إذا كان الصوم بقصد التعبد، فإذا جيء بالصوم لا بنية الإمساك فقط بل بنية التقرب في يوم عاشوراء، فهو مبغوض للمولى ولا يصلح للمقربية. وهذا ما يظهر من النصوص كالرواية التي رواها الطوسي في المصباح عن عبد الله بن سنان. لاحظ، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء. كيف كان الإمام الصادق يوم عاشوراء؟ ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط، فقلت: مما بكاؤك؟ فقال: أفي غفلة أنت؟ أما علمت أن الحسين عليه السلام أصيب في مثل هذا اليوم؟ فقلت: ما قولك في صومه، يعني صوم يوم عاشوراء؟ فقال لي: صوم من غير تبييت، يعني بدون نية التقرب، يعني أمسك فقط، وأفطره من غير تشميت، يعني إذا ستأكل بدون شماتة.
ولا تجعله يوم صومكما لا وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء فإنه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية تدل على مبغوضية في صوم يوم عاشوراء بقصد التقرب لا أنه المصلحة في ترك الصوم، حتى ترجع المسألة إلى التزاحم بين المستحبين. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو العبادات المكروهة التي تعلق النهي بعنوانها ولها بدل كالصلاة في الحمام، فقد أجاب المصنف بعدة أجوبة، منها أن المصلحة في الترك يعني في ترك الصلاة في الحمام، فترجع المسألة لتزاحم المستحبين أيضا، ومنها أن هذا النهي إرشادي لقلة الثواب. ويلاحظ عليه كما لاحظ السيد الخوئي، هذا كلام السيد الخوئي، ذاك النعيمي هذا الخوئي، ويلاحظ عليه بأن الدليل دل على وجود مفسدة في الصلاة في الحمام ومبغوضية، لا مصلحة في الترك كي يقال باستحباب الترك وإرجاع المسألة للتزاحم، بل الدليل دل على مبغوضية الصلاة في الحمام، لكن هذه المبغوضية على نحو الرخصة لا العزيمة، بحيث يجوز مع هذه المبغوضية التقرب بالصلاة في الحمام، فمع أنها مبغوضة لكن أيضا مرخص بالإتيان بها، ففيها ثواب أيضا، ولا حاجة لأن نقول قلة ثواب أو غير ذلك، فالصلاة في الحمام مكروهة ومع ذلك فيها ثواب، لأن النهي تنزيهي لا تحريمي، ولا مانع من التقرب بالنهي التنزيهي. وأما بالنسبة إلى الجواب على القسم الثالث وهو أن يكون النهي متعلقا بالعبادة بعنوانها، وهو أن يكون النهي متعلقا بعنوان ملازم للعبادة أو متحد معها، مثل الكون في مواضع التهمة، فالمصنف أيضا أجاب بنفس الجواب السابق، إما أن يكون النهي لأجل مصلحة في التار فترجع المسألة للتار زاحم، أو إرشاد لقلة الثواب. ويلاحظ عليه بأن النهي ظاهر في وجود مفسدة وليس لأن الترك فيه مصلحة، فنفس الصلاة في مواضع التهمة فيها مفسدة وحزازة، لكن هذه المفسدة الفعل في تركها، أن الفعل فيه مفسدة، لكن هذه المفسدة على سبيل الرخصة فلا تنافي التقرب بالصلاة. وبناء على ذلك فقد اجتمع أمر ونهي في صلاة واحدة. فتم كلام المحقق القمي. وأما بالنسبة لما أجاب به عن العبادات المستحبة فأيضا يلاحظ عليه بأنه لا حاجة لحمل الأمر الاستحباب على الإرشاد أو المولوية الاقتضائية، بل الأمر الاستحباب مولوي ومولويته فعلية. من باب الإشارة إلى محبوبية الصلاة جماعة وفضلها لدى المولى، ومحبوبية الصلاة في المسجد وفضلها لدى المولى، من دون حاجة لأن يقال بالإرشادية أو المولوية الاقتضائية. فالصلاة بما هي صلاة واجبة، بما هي في المسجد مستحبة، والاستحباب مولوي ولا مشكلة في ذلك. هذا هو تمام الكلام بالنسبة للدليل على القول الثاني، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي ومناقشة المصنف عليه وما يرد على المناقشة ذكرناها لتتأمل فيها. الدليل الثاني الذي استدل به من قبل المحقق القمي وغيره على جواز الاجتماع وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، لو أمر المولى العرفي عبده بخياطة الثوب ونهاه عن الكون في مكان معين، كما لو قال له لا تذهب إلى مواضع التهمة مثلا، فذهب العبد لمواضع التهمة وخاط الثوب، فإن العرف يرى أن العبد مطيع للأمر وهو خياطة الثوب ومستحق للثواب، وعاص للنهي وهو عدم الدخول في مواضع التهمة ومستحق للعقاب. فالعرف إذن يرى إمكان اجتماع الأمر والنهي، فيكون العبد مطيع للأمر عاصي للنهي. هذا أولا. إذا صح، ثانيا المقدمة الثانية، إذا صح اجتماع الأمر والنهي وتحقق الطاعة والعصيان في أوامر المولى العرفي، صح ذلك في أوامر المولى الحقيقي كما لو أمر المولى الحق بالصلاة ونهى عن الكون في المكان المغصوب، فقام العبد وصلى في المكان المغصوب، فالعرف يرى أن العبد مطيع للأمر مستحق للثواب، وعاص للنهي مستحق للعقاب. والنتيجة جواز اجتماع الأمر والنهي بنظر العرف. ويناقش المصنف في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى أن المثال المذكور غير صحيح، وهو الخياطة والكون في مكان معين، وذلك لأن هذا المثال ليس موردا لمجمع واحد، فليس الاجتماع حقيقي بين المأمور به والمنهي عنه، وإنما الاجتماع اجتماع موردي كالصلاة والنظر للأجنبية في أثناء الصلاة، فهذا اجتماع موردي وليس اجتماعا حقيقيا. وهذا الاجتماع الموردي لا كلام بينه في إمكان اجتماع الأمر والنهي، لأن الموجود في الخارج متعدد. فخياطة الثوب لها وجود، والكون في مواضع التهمة له وجود آخر، فليس الموجود في الخارج واحد، وليس التركيب اتحادي، بل الموجود متعدد والتركيب انضمامي. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا جدلا بأن المثال المذكور صحيح، سلمنا جدلا بأن المثال المذكور صحيح وأن المجمع واحد في الخارج، فنفس خياطة الثوب والكون في مواضع التهمة متحدان وجودا. فمع ذلك نقول لا مجال للرجوع للعرف، لأن المسألة عقلية، وقد قام البرهان العقلي على امتناع اجتماع الأمر والنهي كما في المقدمات الأربع التي أشرنا لها. وبناء على الامتناع كما في المقدمات الأربع التي أشرنا لها سابقا، وبالتالي فإما أن نقدم الأمر أو نقدم النهي. فإن قدمنا الأمر صار هذا الفعل الخارجي مصداق للمأمور به وتحققت به الطاعة، من دون أن يكون مصداق للنهي أو معصية، فهو طاعة من دون عصيان، بلا فرق بين أن يكون الأمر توصلي كخياطة الثوب في المكان المغصوب مثلا، أو تعبدي كالصلاة في المكان المغصوب، فهذا العمل طاعة يستحق عليه الثواب وليس فيه عصيان. وإن رجحنا جانب النهي لأنه أهم مثلا، كان هذا الفعل الخارجي مصداقا للمعصية موجبا للعقوبة وليس مصداقا للأمر والطاعة، فلا يكون امتثالا لا للأمر التوصلي ولا للأمر التأمر تعبدي. غاية الأمر أنه يسقط به الغرض إذا كان الأمر توصليا، لأن الأمر التوصلي يمكن تحققه في الفرد المحرم لعدم اشتراطه بقصد القربة، لكنه لا يكون من باب الامتثال بل من باب إسقاط الغرض. تم الكلام في هذا الدليل الثاني ومناقشة المصنف فيه. طبق العبارة. قال: ومنها أن أهل العرف، هذا المقدمة الأولى، يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجب والعبدي، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا صح ذلك في أوامر ونواهي المولى العرفي صح في الحقيقي، المولى الحقيقي، لأنه قد يقال هذا ما ربطه بالمولى الحقيقي، نقول لا، لابد أن تتمم كلامهم، هذا مرامهم. وفيه مناقشتان: الأولى مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه، يعني مناقشة صغروية هذه، ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، هذا اجتماع موردي لا اجتماع حقيقي، فهو كالصلاة والنظر الأجنبي أثناء الصلاة، فالتركيب انضمامي كما لا يخفى. هذه المناقشة الصغرى. الكبرى: المد إلا عن صدق أحدهما، ما يتحقق إلا واحد بعدما قام البرهان العقلي، إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، إذا قلنا بأن الأمر أهم، أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع. نعم لا بأس بصدق الإطاعة، مو بمعنى الامتثال، لا، الإطاعة بمعنى حصول الغرض إذا كان المأمور به توصليا، بمعنى حصول الغرض والعصيان. العصيان لأن قدمنا بعد النهي فهو عصى سقوط، وأما الإطاعة بمعنى حصول الغرض لأن المأمور به توصلي ويتحقق حتى بالفرد المحرم، لكن إذا كان عبادة بعد ما يكون لا امتثال ولا يتحقق الغرض، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض مضافا إلى أنه لا يحصل الامتثال منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم وغير مبغوض عليه كما تقدم. ما رأيكم في مناقشة المصنف؟ خلاص بعد أعطيناكم بالمفاتيح، أنت الآن لديك قدرة على المناقشة. ها شيخ عقيل، هل مناقشة المصنف واردة؟ ناقش صغرويا في المثال، ناقش كبرويا أن العقل دل على الامتناع، أفيدونا، هل ترون مناقشة المصنف سليمة أو أنها غير سليمة؟ حتى ننتقل للدليل الثالث، نختم اليوم. الأولى سليمة، شيخ عباس يقول أن الأولى سليمة، زين لا مشكلة، والثانية نفس اللي تقدم أنه من الأصل ما سلمنا بالبرهان بل بالعكس كما سيتضح لك إن شاء الله بإذن تعالى إذا وسع المجال، لن تخرج من هذا المدرس إلا ووصلت لنتيجة وحسمت أمرك. لأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا، ستصل إن شاء الله إلى النور في المسألة. فانتظر وارتقب قليلا. وهناك مناقشة ثالثة، وهناك مناقشة للمصنف بالنسبة للتوصليات، حيث قال يمكن التقر، يمكن سقوط الغرض بالتوصليات. هذا ذكرنا سابقا مناقشة أنه لا فرق بين التعبد والتوصلي، فلا يكون الامتثال بالفرد المحرم. فلا بد أن تضيف يا شيخ عباس إلى مناقشاتك هذه المناقشة. ها خوش. وأما بالنسبة إلى القول الثالث وهو التفصيل بالجواز عقلان والامتناع عرفان كما ذهب له المقدس الأردبيلي وسلطان العلماء وصاحب الرياض، فيمكن أن يستدل له بدليلين أيضا. الدليل الأول هو أن العقل يرى بأن الموجود في الخارج متعدد، فالصلاة مغايرة للكون في المكان المغصوب، لأن الصلاة من مقولة الفعل مثلا، والكون في المكان المغصوب من مقولة الآين، فالصلاة من ماهية والكون في المكان المغصوب من ماهية أخرى، وبالتالي فالموجود في الخارج متعدد، لذلك يقول العقل بجواز الاجتماع، لأنه أصلا لم يتحقق الاجتماع، فالأمر منصب على الصلاة والنهي منصب على الغصب. وأما إذا جئنا للعرف فإن العرف يرى بأن الموجود في الخارج واحد وحقيقة واحدة، ولا يفهم العرف أن الصلاة من ماهية ومقولة الفعل، والغصب من ماهية أخرى وهي مقولة العين. فالعرف ليس فلسفيا دقيا هذا أولا. إذن فالعرف يرى بأن الموجود في الخارج واحد، وبما أنه واحد إذن لا يمكن اجتماع الأمر والنهي بنظر العرف، وإن أمكن في نظر العقل. ثانيا، المدار في تحقق الطاعة وتحقق المعصية وفي فهم الأحكام الشرعية ومتعلقاتها على العرف وليس على النظر الدقي العقلي، لأن الخطابات الشرعية محمولة على النظر العرفي، والنتيجة هي التفصيل، فيجوز عقلا ويمتنع عرفا.
يعني هذا المجار على سبب العرف يحكم بأنه يوجد طاعة ويوجد معصية ويوجد كذا.
العقل إيه؟ العقل يحل. أما العرف يقول لا واحد. العرف يقول واحد. إما طاعة إما معصية ما في. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه لا مجال للرجوع إلى العرف في هذا المقام، لأن العرف يرجع إليه في تحديد المفاهيم كمفهوم الضرار ومفهوم الغرار، ولا يرجع إليه في تحقق الاجتماع وعدم تحققه وفي بيان متعلق الأمر ومتعلق النهي وما يحقق الطاعة وما يحقق المعصية. فإن هذه يعني ما يحقق الطاعة والمعصية وما هو متعلق الأمر وما هو متعلق النهي مرجعها إلى العقل وليس العرف. وبما أن العقل على مبانينا يعني مبنى الآخون يرى الامتناع، إذن فلا يجوز الاجتماع عقلا من دون حاجة، لأن نقول بعدم الاجتماع عرفا فإن المسألة عقلية من الأساس. الدليل الثاني، وأسألك الدعاء، وهو أن يقال أولا إن بحث اجتماع الأمر والنهي مختص بالأمر اللفظي والنهي اللفظي كما هو ظاهر عنوان الأعلام لهذا الفصل، حيث قالوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه. ومن المعلوم بأن لفظ الأمر ولفظ النهي ينصرف إلى اللفظ يين، فبالتالي يكون محل البحث في الأمر والنهي الوجوب والحرمة المستفادين من الألفاظ. ثانيا، بما أن مصب البحث عالم الألفاظ، نقول بأن العرف يرى أن الأمر بالصلاة يدل بالالتزام على أنه لا يراد الإتيان بالصلاة في المكان المرصوب، وأنه ليس من أفراد الصلاة الإتيان بها بالفرد المحرم، كما أن العرف يفهم أيضا من النهي لا تغصب أن له مدلولا التزاميا، وهو أن الغصب لا يتحقق مع الطاعة يعني بالصلاة. إذن فكل من الأمر والنهي لهما مدلولان التزاميان، فالأمر يدل على أن هذه الطبيعة لا تتحقق في الفرد الحرام وهي طبيعة الصلاة، والنهي يدل على أن هذه الطبيعة وهي الغصب لا تتحقق في نعم فرد الواجب الطاعة. والنتيجة هي ولو تعدد العنوان كعنوان الصلاة والغصب، والنتيجة هي عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بحسب الفهم العرفي، ويمكن المناقشة في ذلك. المناقشة الأولى أن البحث يا شيخ عبد الله لا يختص بالأمر والنهي اللفظ ضيائي والوجوب والحرمة المستفادين من الألفاظ، بل البحث عام يشمل الوجوب والحرمة المستفادين من الإجماع أو السيرة أو غير ذلك، كما لو كان دليل وجوب الصلاة الإجماع ودليل حرمة الغصب السيرة، فهنا يقع النزاع والبحث، وهذا ذكرناه في أول البحث في الأمور العشرة الأمر الرابع، قلنا أن البحث يعم الوجوب والحرمة المستفادين من اللفظ أو غيره. المناقشة الثانية أن البحث عقلي يا مولاي ولا ربط له بعالم الألفاظ، حتى نرجع للمدلول الإل إزامي. تم الكلام ولله الحمد والمنة. قال: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا، وفي أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي. هذا الدليل الأول، العرف النظر المسامحي يرى الجواز الغير المبتنع على التدقيق والتحقيق. إذن هذا الدليل الأول، إنه لو كنا والعرف يرى الجواز، لو كنا يرى عفوا الامتناع، ولو كنا والعقل يرى الجواز. المصنف يناقش: وأنت خبير بعدم العبرة بعد بهذا النظر العرفي بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق البرهاني. الآن الدليل الثاني الذي استدل به، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي بل في الأعام، فلا مجال، عليكم السلام، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تنافي. يعني ولعله، هذا تكملة الدليل، الدليل الثاني، ولعله كان بين مدلول الأمر ومدلول النهي حسب تعيينه تنافي، والعرف يقول متنافيان، إذن مدلول الأمر ومدلول النهي لا يجتمعان في واحد، هكذا يقول العرف ولو بعنوانين، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين. فتدبر المصنف ناقش من البداية المناقشة قبل الدليل، قال: ليس النزاع في خصوص مدلول الصيغة مضافا إلى أن البحث عقلي يا مولاي. كان بودنا أنكم لا تخرجوا من هذا الأسبوع إلا وقد حسمتم القرار، لكن إن شاء الله تعالى سنبين بعض النقاط يوم السبت، وبإذنه تعالى ستنجلي عنكم الضبابية والغشاوة في المطلب، وبإذنه تعالى ستستطيعون أن تصلوا إلى القناعة الحاسمة في المسألة وترجيح أحد الأقوال الثلاث المذكورة، والحمد لله رب العالمين.